نواصل ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من باب الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، انتقل المصنف إلى باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب عظيم القدر كثير النفع. فقال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. الباب تاني: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. ثم ساق المصنف النصوص الشرعية التي تؤيد هذا الباب، فقال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد نضر الله وجهه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مش فاهم، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: من القائل؟ عدي. والمقول له: محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الباب يا أخوانا باب مهم جدا، وأرجو أن نتروى في قراءته حتى نستوعبه كما ينبغي، لأن الزلل فيه بيخرج العبد عن أهل السنة والجماعة. طيب، قوله من أطاع العلماء، من يحتمل أن تكون شرطية بدليل قوله فقد اتخذهم، لأنها جواب الشرط، ويحتمل أن تكون موصولة أي باب الذي أطاع العلماء. وقوله فقد اتخذهم خبر المبتدأ وقرنت بالفاء، لأن الاسم الموصول كالشرط في العموم، وعلى الأول تقرأ باب بالتنوين وعلى الثاني بدون تنوين، والأول أحسن. والمراد بالعلماء العلماء بشرع الله، وبالأمراء أولي الأمر المنفذين لهم، وهذان الصنفان اللي هم العلماء والأمراء هما المذكوران في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل الله طاعته مستقلة، وطاعة رسوله مستقلة، وطاعة أولي الأمر تابعة. ولهذا لم يكرر الفعل أطيعوا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأولي الأمر هم أولو الشأن وهم العلماء، لأنه يستند إليهم في أمر الشرع والعلم به. والأمراء لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع وإمضائه. وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمور، وبفسادهم تفسد الأمور. نعم، لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالة، والأمراء أهل الإلزام والتنفيذ. لذلك هذا الأمر نعني به العلماء والأمراء الفساد أول من ينشأ ينشأ من الأمراء من العلماء من وجهين: المداهنة وعدم الصدع بالحق، يعني يداهن أو لا يصدع من حق. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنن من رواية أنس. يقول أنس: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومعنى السؤال أي سيصل بنا حالة مزرية ومتردية عندها نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. تاني، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ معنى الحديث: ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلنا إليها تركنا الحسبة؟ إيه معنى الحسبة يا حاج سيد؟ إيه معنى الحسبة يا محمود؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحسبة معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى هذا مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شالوه العلماء وحطوا بدله كلمة الإيه؟ الحسبة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. تاني، ما ورانا ايه شغل؟ الحديث في السنن وسنده صحيح من رواية أنس بن مالك. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي أحد الرواة: أي العلم في الفساق، أي العلم في الفساق. يبقى أنا عندي أمراء منفذون لأمر الله، وعلماء قائمون على أمر الله بالنصح وبالوعظ وبالصدع وبالإرشاد. فإذا فسد العلماء حتما سيفسد الأمراء، وفساد العلماء إما بعدم الصدع بالحق وإما المداهنة في دين الله، إما أن لا يصدع وإما أن يداهن، يبدأ يتكلم مع الأمير بما يرضي الأمير لا بما يرضي الله عز وجل. وهذا إخواني يتأتى للعلماء إذا تعلقت قلوبهم بالدنيا أو أكثروا الدخول على السلطان. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. ممكن من عجائب الدنيا أن يصبح أحدنا من أهل العلم، فبنحذر. يبقى الانحراف عند العلماء يأتي من محبة الدنيا أو يأتي من الدخول على السلطان، اللي احنا بنسميها علاقات عامة، احنا بنسميها مصلحة الدعوة، يكثر الدخول على السلطان. في السنن وغيرها من حديث ما أذكر الراوي، معلش مشكلة علي لا أذكره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. تاني، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. دخول على السلطان، والمعنيه بالسلطان هنا من غفير وانت طالع، واخد بالك؟ ما علاقات عامه وعايزين نعرفها عشان مصلحه الدعوه ويسهل لنا، لا، اعظم فتنه، الا في الفتنه سقط. يبقى اذن علماء وامراء بهما تنصلح الدنيا الذي ياتي من ورائها صلاح الاخره للعباد. طيب، قوله في تحريم ما احل الله اي في جعله حراما، اي عقيده او عملا. تحريم ما احل الله اي جعله حراما عقيده وعملا، او تحليل ما حرم الله اي في جعله حلالا عقيده او عملا. فتحريم ما احل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله. وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله أكثر من تحليل الحرام، بعكس المتهاونين، وكلاهما خطأ. يبقى كأن الشيخ يريد أن يقول في عندنا ناس حماس، عندها حماس، واخد بالك، يبدأ إيه؟ الأحوط 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 الأحوط. طب ما أنت كده ستوقع الناس في شدة ولن يتحملوا. على الجانب الآخر لا حرج لا حرج لا حرج، لا، كلا الطرفين خطأ. ومع ذلك يقول فإن تحليل ما الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال، لأن تحليل الحرام إذ لم يتبين تحريمه فهو مبني على الأصل وهو الحل، ورحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فلا يمكن أن نحرم إلا ما تبين تحريمه، ولأنه أضيق وأشد، والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حتى يتبين التحريم. اكتب في الهامش عندك، الأصل في الأشياء الإباحة، هي المعاملات، ما لم يرد دليل على التحريم. أما في العبادات فيشدد، لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع. كما قيل والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. ودي منظومة القواعد الفقهية للعلامة العثيمين، غير منظومة القواعد الفقهية للسعدي، واخد بالك؟ ولكن هي في نفس الأبيات ونفس بحور الشعر، يعني رحمة الله على الجميع. قوله أربابا جمع رب، وهو المتصرف المالك، والتصرف نوعان، تصرف قدري وتصرف شرعي. فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي، لأنه اعتبرهم مشرعين واعتبر تشريعهم شرعا يعمل به، وبالعكس الأمراء. تاني، فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله، طبعا الكلام ده كلام مجمل سيأتي التفصيل بعد قليل فلا تتعدل في فهم الحكم. فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي، لأنه اعتبرهم مشرعين واعتبر تشريعهم شرعا يعمل به، وبالعكس الأمراء. يعني إن أطاع الأمراء في تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. طيب، قول ابن عباس حجارة من السماء أي من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم، ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل بل هو ممكن. قال تعالى في أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وقال تعالى في قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نديناهم بسحر والحاصب الحجارة تحصبهم من السماء. قولهم أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، رواه مسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولم يعرف عن أبي بكر وعمر أنهما خالفا نصا برأيهما، فإذا كان قول أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر، والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض، فيكون هذا أقرب للعقوبة. وفي الأثر أي أثر ابن عباس التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيا على أساس سليم. وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا. ودي بنسمعها من البعض كثير، نأتي بالنص الشرعي ثم نسمع البعض يرسل ورقة أو يقول طيب وماذا في قول الشيخ الفلاني الفلاني كذا وكذا. أنا بقول لك نص شرعي، يبقى أنت ما عندكش إلا خيارين اثنين، الخيار الأول الرضا والتسليم، الخيار الثاني أن تأتي بنص شرعي يخالف. فالحاجة تبدأ نتكلم، لكن يأتيك النص وتأتي بفلان بفلان وعلان، لا ده يخشى عليك. يقول لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا، فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. أما صاحب الكتاب فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا أخطأ، ولا يقال إنه معصوم يعارض بقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قول أحمد رحمه الله عجبت العجب نوعان، عجب استحسان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. الثاني عجب إنكار كما في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. قوله الإسناد المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راوي، أي عرفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. قوله يذهبون إلى رأي سفيان أي سفيان الثوري لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع، لكنهم انقرضوا فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث. قوله والله يقول فليحذر، الفاء عاطفة واللام للأمر، ولهذا سكنت وجزم الفعل بها لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير يعود للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أول الآية قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإن قيل لماذا عدي الفعل بعن مع أن يخالف يتعدى بنفسه، أجيب الفعل ضمن معنى الإعراض أي يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به. وأمره واحد الأوامر وليس واحد الأمور، لأن الأمر هو الذي يخالف فيه وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأوامر. فتنة، الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك، وعلى هذا يكون الوعيد بأحد أمرين إما الشرك وإما العذاب الأليم. قوله في حديث عدي بن حاتم اتخذوا، الضمير يعود للنصارى لأن اليهود لم يتخذوا المسيح ابن مريم إلها، بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله، قطع الله ألسنتهم وألقاهم في سجين، وادعوا أنهم قتلوه. ويحتمل أن يعود الضمير لليهود والنصارى جميعا ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم، وهذا هو المتبادل من السياق مع الآية التي قبلها. قوله أحبارهم ورهبانهم، الأحبار جمع حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها، وهو العالم الواسع العلم، والرهبان جمع راهب وهو العابد الزاهد. أربابا من دون الله، أي مشاركين لله عز وجل في التشريع، لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع. قوله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه إلها مع الله، بدليل قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، والعبادة التذلل والخضوع واتباع الأوامر واجتناب النواهي. قوله إلها واحدة، هو الله عز وجل، وإله أي مألوه، معبود مطاع، وليس بمعنى آلهة، أي قادر على الاختراع، فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عمتهم، فيكون معنى لا إله إلا الله على هذا القول لا رب إلا الله، وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة، إذ لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موحدين، لأنهم يقولون لا رب إلا الله. قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، وهذا إحدى القراءتين وهي سبعية. قوله سبحانه عما يشركون، سبحان اسم مصدر وهو معمول أو مفعول لفعل محذوف وجوبا تقديره يسبح سبحانه، أي تسبيحا، لأن اسم المصدر بمعنى المصدر، فسبحان مفعول مطلق عاملها محذوف وجوبا وهي ملزمة للإضافة، إما إلى مضمر كما في الآية سبحانه، أو إلى مظهر كما في سبحان الله. والتسبيح التنزيه، أي تنزيه الله عن كل نقص، ولا يحتاج أن نقول ومماثلة للمخلوقين، لأن المماثلة نقص، ولكن إذا قلناها فذلك من باب زيادة الإضاحة، حتى لا يظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال من باب الكمال، فيكون المعنى تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مماثلة المخلوقين. وقوله عما يشركون، أي مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار والرهبان، فهو متنزه عن كل شرك وعن كل مشرك به. وقوله عما يشركون، هذا من البلاغة في القرآن، لأنها جاءت محتملة أن تكون ما مصدرية، فيكون المعنى عن شركهم أو موصولة، ويكون المعنى سبحان الله عن الذين يشركون به، وهي صالحة للأمرين، فتكون شاملة لهما، لأن الصحيح جواز استعمال المشترك في معنييه إذا لم يكن بينهما تعارض، فيكون التنزيه عن الشرك وعن المشرك به. اكتب عندك كده استعمال المشترك، وهو اللفظ الذي له معنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وهو اللفظ الذي له معنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر. قوله إنا لسنا نعبدهم، أي لا نعبد الأحبار والرهبان، ولا نسجد لهم، ولا نركع، ولا نذبح، ولا ننذر. وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان، بدليل قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما أحرم الله فتحلونه، فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدا، لأنه رسول الله، فما أحله فقد أحله الله، وما حرمه فقد حرمه الله. وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث لهذا المعنى مع ضعف سنده، والحديث حسنه الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون. ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدي لسنا نعبدهم يعود على الأحبار والرهبان، أما عيسى بن مريم فالمعروف أنهم يعبدونه، وبدأ بتحريم الحلال لأنه أعظم من تحليل الحرام، وكلاهما محرم لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فقوله تلك عبادتهم، ووجه كونها عبادة أن من معنى العبادة الطاعة، وطاعة غير الله عبادة للمطاع، ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة الله، أما إذا كانت في طاعة الله فهي عبادة لله، لأنك أطعت غير الله في طاعة الله، كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت، فلا تكون قد عبدت أباك بطاعتك له، ولكن عبدت الله لأنك أطعت غير الله في طاعة الله، ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله. ويستفاد من الحديث أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة، أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع، أما في عبادة الله فهي عبادة لله. أن أتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع الله من اتخاذهم أربابا، واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وديت إيه مهمة جدا يا إخوان. طيب، الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله، فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. يبقى يتابع الأحبار والرهبان والعلماء والأمراء راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله. اكتب يا أخي الفاضل عندك، وهذا يعرف بلسان المقال، وهذا يعرف بلسان المقال. الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختارهم كأنه يريد مثلا وظيفة، فهذا لا يكفر، ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. الثالث أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين، أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم، لأن الله أمره أو لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم، ألا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أفتى بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. لو قلنا باسمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه. فإن قيل لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني، أجيب أننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله. فائدة: وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أصناف، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. واختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إن هذه الأوصاف لموصوف واحد، لأن الكافر ظالم لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وفاسق لقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أي كفروا. وقيل إنها لموصفين متعددين، وإنها على حسب الحكم، وهذا هو الراجح. فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بدليل، أفحكم الجاهلية يبغون، فكل من خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله مخالف الإجماع المسلمين القطعي، وهذا كافر مرتد. وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو تحريم الخبز أو اللبن، إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. الثالثة: إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله بدليل قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام بدليل قوله تعالى مقررا أليس الله بأحكام الحاكمين. فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين فمن ادعى أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. اكتب يا أخي الفاضل: ويضاف للحالات الثلاثة السابقة ما يلي: أن يكون جاحدا لحكم الشريعة، جاحدا، أن يكون مكذبا لحكم الشريعة، أن يكون مبدلا. ومعنى المبدل هو أن يأتي بحكم غير حكم الله وينسبه لله، وكذلك إذا كان مستحلا، اللي هو ذكره الشيخ هنا معتقد الجواز. نعم، أو مستحلا اللي أشار إليه الشيخ باعتقاد الجواز. ويكون ظالما، أهو لعل هذا بقدر الله عز وجل. بعض إخواننا لما سأل عن كلام الشيخ العثيمين في الحاكمية جاء كلام الشيخ بين أيدينا. يقول: ويكون ظالما إذا اعتقد الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع للعباد والبلاد وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهو ظالم. ويكون فاسقا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، لكن حكم بغيره لهوى في نفسه، أي محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا يضر أحدا به، مثل أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياها أو لكونه قريبا أو صديقا أو يطلب من ورائه حاجة وما أشبه ذلك، مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب اتباعه، فهذا فاسق وإن كان أيضا ظالما، لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين. اكتب في الهامش عندك وعيدها تاني: ضابط التبديل، وده كلام شيخ الإسلام، أن يأتي بحكم غير الله وينسبه إلى الله. يقول: فهو كافر لأنه لم يرغب بهذه القوانين عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. وعندما نقول بأنه كافر فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. اكتب في الهامش: ولا يستدل على رغبته بهذا القوانين عن شريعة الله إلا بلسان المقال. ولا يستدل على رغبته ومحبته لهذه القوانين عن شريعة الله إلا بلسان المقال. ولكن قد يكون الواضع له معذورا، مثل أن يغرر به كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون إن مسألة المعاملات التي لا تعلق لها بالشرع بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه، فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على الناس فهذا لا شيء فيه، وهذا لا شك في خطئه، فإن كانوا مجتهدين غفر الله لهم وإلا فهم على خطر عظيم. واللائق بهؤلاء أن يلقبوا بأنهم علماء الدولة لا علماء الملة. ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الناس، بين الإنسان وربه، والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها. فالشرع كامل من جميع الوجوه، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وكيف يقال إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات؟ ولولا نظام الشرع في المعاملات لفسد الناس. وأنا لا أقول نأخذ بكل ما قاله الفقهاء، لأنهم قد يصيبون وقد يخطئون، بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد حل من الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يزيل إشكالها ويحلها. ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم، وهذا قصور، أو نقص التدبر، وهذا تقصير. أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فكل شيء يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه فإن القرآن بينه بيانا شافيا. ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة فهو كاذب في دعوى، لأن المصالح المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع، وإن لم يعتبرها فليست مصالح ولا يمكن أن تكون كذلك. ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة، بل ما اعتبره الشرع فهو مصلحة، وما نفاه فليس بمصلحة، وما سكت عنه فهو عفو. والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس، فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها كعيد ميلاد الرسول، فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا للناس، لأنهم نسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باطل، لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسول ويصلون عليه. والذي لا يحيى قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيى قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذه مفسدة وليست مصلحة. فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المجتهدين الكبار فلا شك أن مرادهم نصر الله ورسوله، ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيه وعليه، فإنها تقاس بالمعيار الصحيح، فإن اعتبرها الشرع قبلت، وإلا فكما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وهناك قواعد كليات تطبق عليها الجزئيات. وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام، فلا يتسرع في البت بها، خصوصا في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية، مع أن الإنسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أهلا له عاد ذلك إلى قائله، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة، فيكون مباح الدم والمال، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر. وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه، يجب ألا نجبن عن تكفير من كفره الله ورسوله، ولكن يجب أن نفرق بين المعين وغير المعين. فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين: ثبوتها أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر، الثاني انطباق شروط التكفير عليه، وأهمها العلم بأن هذا مكفر، فإن كان جاهلا فلا يكفر. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم هذا، وهو إقامة حد وليس بتكفير، والتحرز من التكفير أولى وأحرى. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر. ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولقول الرجل الذي وجد ذبته في مهلكة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذ بذلك. فيه مسائل تفسير آية النور، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تفسير آية براءة، وهي قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا. التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه، لكن بين صلى الله عليه وسلم المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، أي إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما بالك بمن عرض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من دونهما، فهو أشد وأقبح. وكذلك مثل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. يقول المؤلف رحمه الله تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول بقول أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، أن يركع ويسجد لهم ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق، وهذا يوجد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي بكر وعمر. ثم قال وعبد بالمعنى الثاني وهو الطاعة والاتباع من هو من الجاهلين، فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية فإن واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة إلا الأديان شيء ولا الأديان شيئا، فصاروا يعبدون بهذا المعنى فيطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذا في زمان المؤلف، فكيف بزماننا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أنس قال لا يأتي زمان على الناس إلا ومن بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وعصر الصحابة أقرب إلى الهدى من عصر من بعدهم، والناس لا يحسون بالتغير لأن الأمور تأتي رويدا رويدا، ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء لوجد التغير الكثير المزعج نسأل الله السلامة. فعلينا الحذر وأن نعلم أن شرع الله يجب أن يحمى وأن يصان، ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أبدا مهما كانت منزلته، وأن الواجب أن نكون عبادا لله عز وجل تذللا وتعب